بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم. كان الكلام سابقا في العمومات التي يستدل بها على نفي شرطية ما يشك في شرطيته في الذبح كالاستقبال والذبح بالحديد ونحو ذلك. وكان الكلام في قوله عز وجل: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، حيث قد ذكر بعض الأجلاء أن هذا الخطاب فكلوا مما ذكر اسم الله عليه في مقام بيان الحلية، فكأنه قال: ما ذكر اسم الله عليه حلال من جهة التذكية، فمقتضى إطلاقه عدم اعتبار شرط آخر غير التسمية. وساق لإثبات مدعاه عدة قرائن، وصلنا إلى القرينة الرابعة. إن هذا الخطاب نظير قوله عز وجل: فكلوا مما أمسكنا عليكم. فكما يصح التمسك بإطلاق هذا الخطاب الثاني لإثبات كفاية الإمساك في حصول التذكية، وأنه متى ما أمسك الكلب بالفريسة حصلت التذكية، فكذلك يصح التمسك بإطلاق الخطاب الأول وهو قوله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، لإثبات أن مجرد التسمية كاف في تحقق التذكية. والشاهد على صحة التمسك بالخطاب الثاني فكلوا مما أمسكناه لإثبات أن مجرد الإمساك محقق للتذكية من دون شرط آخر، الشاهد على ذلك صحيح جميل باب 8 من أبواب الصيد حديث 1، حيث تمسك عليه السلام على لإثبات هذا المطلب بإطلاق الآية. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين حتى يقتله ويأكل منه، أو ولا يكون معه سكين فيذكيه بها، أفيدعه حتى يقتله ويأكل منه؟ قال: لا بأس. قال الله عز وجل: فكلوا مما أمسكنا عليكم، بدعوى أن ظاهر هذه الرواية تمسك الإمام عليه السلام لإثبات تحقق التذكية بالإمساك بنفس الآية. فكذلك يصح في مقامنا أن نتمسك لإثبات تحقق التذكية بمجرد التسمية بقوله عز وجل: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فإن الخطابين من سنخ واحد. ولكن يلاحظ على هذه القرينة المدعات أنه عليه السلام لم يتمسك بالإطلاق، وإنما تمسك بالقدر المتيقن من مفاد الآية لا بإطلاق الآية. فإن مفاد الآية فكلوا مما أمسكنا أن للإمساك موضوعية في تحقق الحل، وإلا لم يكن وجه لذكره. فمقتضى أصالة الاحتراز وأصالة الموضوعية أن للإمساك، أي لإمساك الكلب المعلم بالفريسة، أن لإمساكه دخلا في تحقق التذكية وتحقق الحلية. هذا يستفاد من نفس أصالة الاحتراز وأصالة الموضوعية. فبما أن الآية دلت على أن إمساك الفريسة دخيل في التذكية، فالقدر المتيقن من ذلك هو فرض ما إذا لم يكن للصائد سكين كي يذبح بها. هذا هو القدر المتيقن. القدر المتيقن من تحقق التذكية بالإمساك فرض أن ليس له سكين لكي يذبحه بها، فإما أن يدعه وإما أن يأكل منه حتى بعد قتله. القدر المتيقن من ذلك هو هذا. هذا ليس تمسكا بالإطلاق، هذا تمسك بالقدر المتيقن من مفاد الآية. وإنما المنبه العرفي على التمسك بالإطلاق هو التمسك بالإطلاق في الفرد الخفي، مو في الفرد الجلي والواضح. هذا ليس تمسكا بالإطلاق. لو أنه سأل الإمام عليه السلام فقال له أمسك الكلب مثلا بالصيد وعندي سكين وأنا قادر، هذا فرد خفي بعد، وعندي سكين وأنا قادر على ذبحها، هل يصح أن أأكل من أم لا بد من الذبح بالسكين؟ فلو قال الإمام حينئذ دعه يقتله ثم كل من قال تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، لكان ذلك تمسكا بالإطلاق، لأنه تمسك بمفاد الآية في الفرد الخفي من مفادها. أما مفروض الرواية هو الفرد الجلي، يعني ما هو القدر المتيقن من المفاد. إذا أمسك الكلب بالصيد وليس عندي سكين فأذكيه بها ماذا أفعل؟ قال يدعه حتى يقتله ثم يأكل منه، قال تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم. فمفاد الرواية تمسك الإمام بالقدر المتيقن من مفاد الآية، لا تمسك الإمام بإطلاق الآية كي يجعل ذلك منبها عرفيا على التمسك بإطلاق الآية التي هي محل بحثنا، وهي قوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. هذه القرينة الرابعة. القرينة الخامسة، قال قد استدل بهذا الإطلاق، يعني بإطلاق الآية، في بعض الروايات. والاستدلال بإطلاق الآية في بعض الروايات شاهد على تمامية المدعى، كما في رواية أبي الورد باب 27 من أبواب الذبائح حديث 37. وعنه يعني عن الشيخ إلى أن يصل إلى الورد بن زيد عن أبي بكر الحضرمي عن الورد بن زيد قال قلت لأبي جعفر عليه السلام حدثني حديثا وأمله علي حتى أكتبه، فقال أين حفظكم يا أهل الكوفة؟ قلت حتى لا يرده علي أحد ما تقول في مجوسي قال بسم الله ثم ذبح؟ قال كل. قلت مسلم ذبح ولم يسمي؟ قال لا تأكل، إن الله يقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فتمسك بالآية الأولى لحلية ذبيحة المجوسي إذا سمى، وبالآية الثانية لحرمة ذبيحة المسلم إذا لم يسميه. وبهذه الرواية لو تمت سندا لكانت خير شاهد على إطلاق الآية وصحة التمسك بها لنفي ما يشك في شرطيته. ولكن المفروض أن الورد بن زيد كما في تهذيب الشيخ والفقيه أو أبا الورد بن زيد كما في الاستبصار مما لا توثيق له أصلا في كتب الرجاليين، فلا يمكن الاعتماد عليها شاهدا على إطلاق الآية المباركة. والمتحصل عدم إحراز كون الآية في مقام بيان الحلية بالتذكية كي يتمسك بإطلاقها لنفي الشرط المشكوك، فلعلها في مقام بيان أصل الشرطية، وأن التسمية شرط فلا تنافي اعتبار شرط آخر كشرطية الاستقبال أو الذبح بالحديد أو كون الذابح مسلمان أو ما أشبه ذلك. ويؤيد أن الآية في مقام بيان الشرطية صيغة الشرط في الآية، وهو قوله إن كنتم بآياته مؤمنين فاذكروا اسم الله عليه، عفوا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. فإنه لو كان في مقام بيان الحلية لم يناسب ذلك التعليق على شرط معين، إنما يناسب التعليق على شرط معين عرفا ما إذا كان في مقام الاشتراط، فكأنه قال لا يحل لكم أن تأكلوا الذبيحة إلا إذا سمي عليها إن كنتم بآياته مؤمنين. فالمناسب لصيغة الشرط أن تكون الآية في مقام بيان الشرطية لا في مقام بيان الحلية وإرخاء العنان، هذا مؤيد نذكره. ويؤيده بل يؤكد أن الآية ليست في مقام بيان الحلية بل في مقام بيان الشرطية عدم تعرض الآية للشرائط المجمع عليها كإسلام الذابح مثلا، وقابلية المحل للتذكية يعني كون الحيوان قابلا للتذكية وغير قابل، وشروط آلة الذبح وشروط المذبح، فإن كل ذلك لم تتعرض له الآية أصلا. هذا مؤيد بل مؤكد إلى أن الآية في مقام بيان شرطية التسمية لا في مقام بيان تحقق التذكية بمجرد التسمية. فإن قلت كما ذكر هو بعض الأجلة إن المنظور إليه في الآية الشرائط المعنوية للذبح، هذا أول مرة أشوف هذا التقسيم، أي شرائط الذبح بما هو نسك كالتسمية والاستقبال، لا شرائط الذبح بما هو فعل تكويني كشرائط آلة الذبح أو شرائط المذبح. الآية مو ناظرة إلى ذلك، ناظرة إلى الشرائط المعنوية للذبح، يعني الشرائط التي ترتبط بالذبح بما هو عبادة ونسك إلى الله عز وجل. لأخذها الذبح مفروغا عنه، يعني الآية ما تعرضت للذبح، قالت فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ما قالت مما كان مذبوحا وذكر اسم الله عليه، هذا دليل على أنها أخذت الذبح مفروغا من، يعني المذبوح الذي أخذ الذبح مفروغا من، المذبوح الذي ذكر اسم الله عليه حلالون. فلأنها أخذت الذبح مفروغا عنه وركزت على حكم المذبوح فالنظر فيها ليس لشرائط نفس الذبح بما هو فعل خارجي لأنها أخذت الذبح مفروغا عنه، بل النظر فيها لشرائط الذبح بما هو نسكون، وحيث لم تتعرض للاستقبال وغير ذلك فينفى ذلك بإطلاقها. كما أن المنظور إليه في الآية حكم اللحم لا حكم الحيوان، يعني هناك فرق بين البحث عن حكم الحيوان، مثلا هل الأرنب يحل أكله أم لا، هذا من أحكام الحيوان مو من أحكام اللحم.
هل السباع يحرم أكلها؟ هل المسوخ يحرم أكلها؟ هل الأنعام يحل أكلها؟ هذا كل حكم للحيوان من حيث عنوانه. وتارة نبحث عن لحم ذبح فما هو حكمه؟ هذا حكم اللحم من حيث الحلية والحرمة. الآية ليست ناظرة لحكم الحيوان من حيث الحلية والحرمة كي يقال بأن الآية لم تتعرض لشرط قابلية المحل، ما ذكرت ما هو الحيوان القابل للتذكية وما ليس بقابل. الآية أصلا غير ناظرة لذلك، لأنها ليست ناظرة لحكم اللحم، عفوا ليست ناظرة لحكم الحيوان، إنما هي تركز على حكم اللحم المذبوح لا حكم الحيوان، لذلك لا علاقة لها بالشرائط الأخرى. فبما أن الآية ناظرة لحكم اللحم المذبوح من حيث الشرائط المعنوية للذبح فلا يصح أن يشكل عليها بأنها لم تتعرض لقابلية المحل، شرط قابلية المحل، أو لم تتعرض لشرائط آلة الذبح والمذبح، لأن كل ذلك الآية أساسا ليست ناظرة إليه كي يشكل على الآية بذلك. قلت أما نظرها لحكم الحيوان أيضا، نحن ندعي أن الآية مطلقة، فكما هي ناظرة لحكم اللحم من حيث هو لحم من حيث الحلية والحرمة، هي ناظرة أيضا لحكم الحيوان من حيث الحلية والحرمة بقرينة ماذا؟ فهو مستفاد من قوله وقد فصل لكم وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله وقد فصل لكم ما حرم عليكم وما فصله عز وجل في الكتاب، كان أحكام الحيوان وأحكام اللحم في آية واحدة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فهو بنظره للميتة يكون ناظر لحكم اللحم، بقوله ولحم الخنزير والدم يكون ناظر شنو؟ لحكم الحيوان. إذن حيث إن الآية ذكرت وقد فصل لكم ما حرم عليكم فهي ناظرة لما فصل في الكتاب، وما فصل في الكتاب من المحرمات هو ما يشمل الجميع، حكم الحيوان من حيث هو وحكم اللحم من حيث هو كما هو ظاهر الإشارة. وهذا يقتضي شمولها لمثل شرطية إسلام الذابح، يعني مقتضى هذا أن ننفي شرطية إسلام الذابح بإطلاق الآية بلحاظ كون إسلام الذابح من الشرائط المعنوية أيضا للذبح وليس من الشرائط المادية للذبح الخارجي. وأما نظرها لمطلق شرائط الذبح سواء كانت شرائط معنوية أو شرائط مادية فلعدم اقتضاء سياقها للاختصاص بالشرائط المعنوية، فإن مجرد أخذ الذبح مفروغا عنه والنظر لحكم المذبوح لا يلغي أن نوع الآلة دخيل أيضا في حكم المذبوح من حيث الحلية والحرمة، وطريقة الذبح دخيلة أيضا في حكم المذبوح من حيث الحلية والحرمة، فلا موجب لاختصاص الآية بما ذكر. فانتهينا إلى هذا النتيجة، أن قوله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه لم يحرز أنه في مقام بيان الحلية بالتذكية، لذلك لا يصح التمسك بإطلاقه لنفي ما يشك في شرطيته. هذا المطلق الثاني. نعم شلون مفروغا عنه؟ التسمية مفروغ عنها في الذبح له. اسلام الذابح ما يخالف. الان هذا ما هو الموجب للاختصاص بالشرائط المعنوية؟ فرض قرينة الآية على النظر لخصوص الشرائط المعنوية. أدري أقول بعضها دخيل في حكم المذبوح، تنغير تقول الذبح أخذ مفروغا عنه، الذبح الذي أخذ مفروغا عنه هو الذبح العرفي مو الذبح الشرعي. هو يقول عندك لحم مذبوح تشك في حليته وحرمته، ألا يصح الشارع أن يقول إن كان هذا اللحم قد ذبح بالحديد فيحل، ما يصح تفصيل. حتى لو انت اخذت الذبح مفروغا عنه، حتى لو اخذ الذبح مفروغا عنه وصار نظرك للحم المذبوح بين يديك، الا يصح ان يقال ان كان هذا اللحم مذبوحا بالحديد فيحل والا فيحرم؟ ان كان هذا اللحم مثلا الاستقبال شلون؟ ان كان هذا اللحم قد استقبل حين ذبحه القبلة فيحل والا فيحرم؟ ان كان هذا اللحم قد ذبح بالشرائط الشرعية من فرع الاوداج فيحل وليش ما يصح التفصيل؟ ما اخذ مفروغا عن الذبح العرفي لا الذبح الشرعي، نظر للحم المذبوح يعني ما اخذ مفروغا عنه الذبح العرفي يعني الذبح وقع، اما الذبح الشرعي هو الذي وقع ام لا بحث اخر. فيصح التفصيل في الحلية والحرمة بالنظر الى الذبح الشرعي. لحم الخنزير يشك في قابليته للتذكية فحرمه. منه مفروغ؟ فإذا ذكره في القرآن لغو. أربع آيات ذكرته، أربع مرات ذكر في القرآن، لو كان مفروغا عنه يذكر أربع مرات في القرآن. حرم، ما قال نجاس. لا إله إلا الشيخ. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. إذا لحم الخنزير مفروغ عنه لماذا ينص على حرمته أربع مرات في الكتاب؟ أربع مرات في الكتاب ينص عليه، شنو وجهه؟ حرم غير نجس، وقال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. كيف مفروغ عنه وقد بينه الكتاب أربع مرات؟ كيف مفروغ عنه؟ أنت انظر لهذه الآيات وين صدرت، مو صدرت في عصرنا خوب حتى يقال مفروغ عنه، أو صدرت مثلا في أواخر عهد النبي خوب، صدرت على مدد زمنية متعددة، كيف يكون مفروغ عنه؟ بل كان العرب يتشبثون بذلك، ولو المجوس منهم كما قرأنا بعض الروايات السابقة. نعم. يكفينا في ما نحتاج إلى أصل، يكفينا في طرح الإطلاق عدم إحراز كون الإطلاق في مقام البيان، لا نحتاج إلى أن نثبت عكسه. لا الأصل في مقام، لا سيدنا، لا ما عندنا أصل الشكل، لا يوجد أصل عقلائي إلا إذا شك أن المتكلم في مقام البيان أو الإجمال فيقال الأصل كونه في مقام البيان. أما إذا أحرزنا أنه في مقام البيان، هو مو في مقام الإجمال، لكن هل هو في مقام بيان الحلية أو هو في مقام بيان الشرطية؟ ما عندنا أصل ينقح هذا، عندنا أصل نقح أصل كون المتكلم في مقام البيان. أما إذا كان في مقام البيان من جهة شك أنه في مقام البيان من جهة أخرى، هذا ليس عندنا أصل عرفي ينقح لنا ذلك. المطلق الثالث قوله عز وجل فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا الله واذكروا اسم الله عفوا فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله. بتقريب أن قوله اذكروا اسم الله عليه جملة مستقلة، ومفادها ناظر لتمام ما ورد في الآيات السابقة من قوله عز وجل وحرمت عليكم الميتة والدم إلى قوله فكلوا مما أمسكنا عليكم، ومقتضاه حلية كل لحم صيد أو ذبح حليته بمجرد التسمية بحسب إطلاق الآية. ولعل القرينة، تعبير لعل هو منه بعض الأجهزة، هو استخدم لعله، ولعل القرينة على ذلك تأخير التسمية عن الصيد، حيث قال فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله، ما قال فاذكروا اسم الله إذا أرسلتم ثم كلوا، خلى التسمية شنو؟ متأخر عن الإمساك، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، فإن التأخير قرينة على أنه ناظر لتمام ما ذكر في السابق وليس ناظرا لخصوص الصيد. هذا الذي ذكر. احنا الآن نقرأ الآيات نشوف هذا كلام عرفي أو كلام غير عرفي. هذا في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. وش يقول؟ يقول واذكروا اسم الله. روح للآية اللي قبلها إلى وين وين روح إلى بلي قوله بلي والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. يعني شنو؟ يعني إلا ما ذكيتم بالتسمية اللي بيجي في الآية الثانية. ثم راح إلى اليوم يئس الذين كفروا لا تخشموا واخشوني وراح لجمل كثيرة يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علم رد رجع زين قال واذكروا اسم الله عليه. يعني اذكروا اسم الله عليه من هناك من قوله إلا ما ذكيتم واذكروا اسم الله عليه لا وانت جاي وما مضى. هذا ما يناسب يعني على كل حال. ويلاحظ عليه أن ظاهر السياق عوده للأخير يعني واذكروا اسم الله عائد إلى الصيد ما أمسكنا عليكم لا للجميع وإلا لزم الفصل الكثير بالأجنبي وهو مستهجن عرفان. كما أن مجرد تأخيره في الذكر يعني ذكر بعد الإمساك ولم يذكر حين الإمساك لا يصلح للقرينية لأنه متأخر على كل حال. حتى لو أرجعنا للتذكية هو أيضا شنو ذكر متأخرا عن التذكية ولم يذكر مقارنا للتذكية ولا معنى له بعد حصول التذكية. إذن في النتيجة هذا مجرد التأخير في الذكر لا يصلح للقرينية على شيء لتأخره على كل حال سواء أرجعناه للصيد فهو متأخر عنه في الذكر أو أرجعناه للتذكية فهو متأخر عنها في الذكر. المطلق الرابع قال عز وجل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله وتقريب التمسك بها لنفي الشرط المشكوك يبتني على مقدمتين. الأولى إن مقتضى الحصر حيث قال إنما حرم عليكم إن مقتضى الحصر حلية ما عدا المذكورات في الآية ومنها ما لم يهل به لغير الله. مقتضى الحصر أن ما لم يهل به لغير الله فهو حلال سواء استقبل به القبلة أم لم يستقبل ذبح بالحديد أو لم يذبح بالحديد المهم أنه لم يهل به لغير الله. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إن المراد بما أهل به لغير الله ما لم يسمى عليه. الحيوان الذي لم يسمى عليه هو الذي أهل به لغير الله. إما للتلازم بينهما عرفان يعني هناك ملازمة بين ما لم يسمى عليه وبين ما أهل به لغير الله، أو لكونه مقتضى الجمع بين الآيات القرآنية. كيف مقتضى الجمع؟ حيث قال في آية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فعرفنا أن ما لم يذكر اسم الله عليه فهو فسق. وقال في آية ثانية: أو فسقا أهل لغير الله به، فعرفنا أن الفسق هو الذي أهل لغير الله به. وقد عبر عما لم يذكر اسم الله عليه بأنه فسق. فالنتيجة أن ما لم يسمى عليه فهو ما أهل لغير الله به، وما سمي عليه فهو مما لم يهل به لغير الله، فيدخل ما سمي عليه في المحلل ويخرج عن المحرم، سواء استقبل به القبلة أم لا، ذكي بالحديد أم لا. فإن قلت ويشكل على نفسه إن الحصر غير حقيقي، قد يقال الحصر في الآية غير حقيقي، حصر إضافي، وإلا لو كان حصرا حقيقيا للزم التخصيص الكثير، من كثير من المحرمات بعد ذلك وردت في السنة الشريفة، وإلا للزم التخصيص الكثير وهو مستهجن. هو يرد على ذلك يقول: قلت بما أن التخصيص بعنوان كلي، يعني مثلا المسوخ كلها حرمت بعنوان واحد وهو المسوخ، السباع كلها حرمت بعنوان واحد وهو السباع، ما استند موته لسبب غير شرعي كل حرم بعنوان واحد وهو الميتة، فلم يلزم التخصيص الكثير، لأن هذه التخصيصات إنما وردت بعناوين كلية لا بعناوينها الجزئية. ومن المحتمل أيضا عدم حرمة هذه المذكورات عند نزول الآية، يعني حينما نزلت هذه الآية ما كانت هذه الأمور محرمة، حرمت في عصر آخر مثلا من قبل النبي أو أهل البيت عليهم السلام، فلا تنافي ظهور الآية في ظرف نزولها في الحصر الحقيقي، فيتمسك بمقتضى ذلك لحلية ما سمي عليه مطلقا. ويلاحظ عليه أن ما أهل به لغير الله ليس مرادفا ولا مساوقا لشنو؟ لما لم يذكر اسم الله، بل بينهما عموم من وجه. فإن الإهلال عنوان قصدي، الإهلال لغة أمر قصدي يقصد به شيء، فإن الإهلال عنوان قصدي وهو عبارة عن التقرب بالذبح لغير الله عز وجل، سواء كان حين الذبح مقترنا باسم الله أم لم يكن، حتى لو سمي عليه، لكن بما أنه قصد به التقرب لغير الله فهو يسمى شنو؟ مما أهل به لغير الله، فهذا العنوان أعام. ويؤكد ذلك ما ورد في النصوص الشريفة، منها صحيحة أبان بن تغليب التي قرأناها سابقا، حديث 7 باب 19 من أبواب الذبائح، واضحة الرواية.
القرآن يعني يستبعد أن يوجه الإنسان بأنه ما قصد به لغير الله فهو محرم عليه، لا يعني قصد الزابط.
إيه، فإذا يعرف من خلال وضعه للأصنام والأوثان، يعني يعرف بمبرز، إذا وضع هذا الذبح أمام صنم أو وثنين فمن خلال ذلك يعرف أنه أهل به لغير الله. أقول البسملة أعام، لأنه البسملة قد تصدر من شخص يريد أن يتقرب بهذا لله، وقد تصدر من شخص يريد أن يتقرب به لغير الله، البسملة أعام، كما أن تقرب به لغير الله هم أعام من أن يسمي أو ممن لا يسمي، فبينهما عموم من وجه. يقال أن ما أهل به لغير الله من أين تعرفوا أنه أهل به لغير الله؟ نقول من خلال ما تعارف في الجاهلية، لأن هذه كانت محللات في الجاهلية أريد تحريمها من خلال ما تعارف في الجاهلية أن يقدموه للأصنام والأوثان، فيعرف من ذلك أنه مما أهل به لغير الله. يعني ما عندنا مبرز آخر. والرواية هذه، شوفوا الرواية واضحة الدلالة، عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر عليه السلام قال في قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قال: الميتة والدم ولحم الخنزير معروف، يعني لا يحتاج إلى تفسير مني. وما أهل لغير الله به، قال: ما ذبح للأصنام. وأما المنخنقة فإن المجوس كانوا لا يأكلون الذبائح ويأكلون الميتة إلى آخر الرواية. فالإمام فسر ما أهل لغير الله بما ذبح للأصنام لا ما لم يسمى عليه. ومجرد التعبير عما أهل به لغير الله عبر عنه بأنه فسق أو فسقا أهل لغير الله به، مع التعبير نفسه عما لم يذكر اسم الله عليه، لا يصلح قرينة على الترادف بينهما. فإن الفسق عبارة عن المروق عن الأمر الإلهي، فإسناده لما أهل به لغير الله من باب التطبيق على المورد، يعني أن هذا من الفسق، لا أن الفسق هو هذا. ولذلك قال في نفس الآية: وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسقون. أيضا الفسق طبقه على ما ذبح على النصب وما استقسمت به من الأزلام. إذن هذا دليل على أن عنوان الفسق عام طبق على ما أهل به لغير الله، لأنه فسر به كي يكون قرينة على محل كلامنا. المطلق الخامس يأتي الكلام عنه إن شاء الله.